الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند قوله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد تكلمنا فيما مضى على زيادة الإيمان وعلى نقصانه، وذكرنا جملة من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان، من يذكر بعضها مما يدل على زيادة الإيمان: وإزداد الذين آمنوا إيمانا، كذلك فزادتهم إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا وزادتهم إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم. وأدلة نقصان الإيمان، نذكر شيئا من أدلة نقصان الإيمان. نعم، وهذا يدل على نقصان الإيمان، يعتبر أن من أنقص شعبة من شعب الإيمان فقد أنقص الإيمان. وأدلة زيادة الإيمان تدل على نقصانه، وكذلك نعم خير وحبيب الله من المؤمن الضعيف، والمراد من الضعيف الضعيف في إيمانه، وكذلك وذلك أضعف الإيمان في إنكار المنكر بالقلب، قال: وذلك أضعف الإيمان. وضعف الإيمان هو نقصانه. تكلمنا في الدرس الماضي حول الاستثناء في الإيمان، وعرفنا ما أخذ السلف في الاستثناء في الإيمان، وهي قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله. فما هو ما أخذ السلف في الاستثناء في الإيمان؟ نعم يجوز الاستثناء في الإيمان، لكن الاستثناء في الإيمان باعتبار ماذا؟ هم يستثنون في الإيمان على أي اعتبار؟ باعتبار العمل، باعتبار العمل، هذا هو ما أخذ السلف في الاستثناء في الإيمان. فيقول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري هل استكمل العمل أو حصل منه شيء من النقصان، فهذا هو ما أخذ السلف في مسألة الاستثناء في الإيمان. وعرفنا ما أخذ الكلابية ومن تابعهم الذين ذهبوا إلى الاستثناء في الإيمان، لكن لهم ما أخذ غير ما أخذ السلف، فلم يستثنوا في الإيمان باعتبار العمل، لأن العمل عندهم ما هو داخل في مسمى الإيمان. الإيمان عند الكلابية وعند الأشاعرة وعند المرجع عموما لا يدخل في مسمى الإيمان. فالكلابية ومن تابعهم حين استثنوا في الإيمان وقال قائلهم: أنا مؤمن إن شاء الله، لم يكن الاستثناء باعتبار العمل كما عليه السلف، لأن العمل عندهم غير داخل في مسمى الإيمان. فعلى أي معنى استثنوا؟ نعم، باعتبار العاقبة، باعتبار الموافاة، باعتبار الموافاة، أي باعتبار العاقبة. هذا هو مراد الكلابية ومن تابعهم في الاستثناء في الإيمان. يقول قائل: أنا مؤمن إن شاء الله، وفلان مؤمن إن شاء الله، فالاستثناء عندهم باعتبار الموافاة، باعتبار العاقبة لا باعتبار العمل. والشخص عندهم في وقت إيمانه إذا كان يمت على الكفر هو كافر في الحال وإلا مؤمن، يعني الشخص قبل أن يكفر وهو في حال الإيمان لكن قد يعاني من الله عز وجل منه الكفر، فهو كافر في وقت إيمانه وإلا مؤمن عندهم عند الكلابي والأشاعرة، ها كافر. الإيمان الذي يعقبه الكفر هو من جملة الكفر عنده، إيمان باطل عند الكلابي وعند الأشاعرة. فالشخص إذا كان مؤمنا ومآله إلى الكفر فهو كافر من قبل ومن بعد، وهذا الإيمان الذي حصل منه عندهم إيمان فاسد مثل الصلاة التي يبطلها الشخص قبل تسليمه، فهكذا عندهم الإيمان إذا ختم للعبد الكفر فالإيمان هذا باطل من أوله إلى آخره، كالصلاة التي يبطلها الشخص قبل أن يتمها، وكالصوم الذي لا يتمه المرء إلى مغيب الشمس وإنما يسعى في إفساده قبل أن يتم، وهكذا عندهم الإيمان فينظرون إلى مسألة الموافاة إلى مسألة العاقبة. فمن كانت عاقبته إلى الكفر فهو كافر من قبل ومن بعد عندهم، ومن كانت عاقبته الإيمان نعم فهو مؤمن عند الله عز وجل، وإن كان قبل ذلك من الكافرين فإنهم ينظرون إلى مسألة الموافاة إلى مسألة العاقبة. وهذا كلام صحيح ولا فاسد؟ كلام فاسد. المؤمن في وقت إيمانه مؤمن، فإذا ما كفر في آخر عمره صار كافرا بعد إيمانه، والكافر في حال كفره هو كافر، فإذا صار بعد ذلك من أهل الإيمان ومات على الإيمان فقد انتقل من الكفر إلى الإيمان. هذا هو المعنى الصحيح، نعم هذا هو المعنى الصحيح. فالسلف حين استثنوا في الإيمان استثنوا باعتبار العمل، وهؤلاء استثنوا باعتبار العاقبة، فيقول قائل فلان مؤمن إن شاء الله بمعنى لا أدري هل سيموت على الإيمان أو يموت على الكفر، فيستثنون باعتبار العاقبة باعتبار الموافاة. ويقول قائل أنا مؤمن إن شاء الله أي لا أدري هل سوف أموت على الإيمان أو أموت على الكفر، وليس هذا هو ما أخذ السلف في الاستثناء في الإيمان. ما أخذ السلف في الاستثناء في الإيمان هو باعتبار العمل، وأما هؤلاء فهم مرجئة فلا يرون أن العمل داخل في مسمى الإيمان فلا يستثنى باعتبار العمل. عرفنا أن هناك من السلف من استثنى في العمل ما هو في الإيمان، أن هنالك من السلف من استثنى في العمل باعتبار آخر، ما هو؟ باعتبار القبول. هذا موجود عن السلف الاستثناء في العمل ما هو في الإيمان، الاستثناء في العمل باعتبار القبول، فيقول قائلهم صليت إن شاء الله على معنى القبول أي لا أدري هي صلاة مقبولة أم غير مقبولة، وصمت إن شاء الله على معنى القبول أي لا أدري هل هو صيام مقبول أو غير مقبول. وهنالك من توسع في الاستثناء فاستثنى في كل شيء على معنى آخر محدث وهو نعم غيره على نعم على معنى قدرة الله عز وجل على تغيير الأشياء. وهؤلاء استثنوا استثناء لا أصل له في كلام السلف، وهؤلاء هم أتباع أبي عمرو عثمان ابن مرزوق ولم يكن هذا على مذهبهم، وإنما ينتسبون إليه، ينتسبون إليه. وإلى هذا القول ما هو من أقوال عثمان بن مرزوق أبي عمرو، وإنما قوم ينتسبون إليه أحدث هذا الحدث في مسألة الاستثناء، فصاروا يستثنون في كل شيء على معنى أن الله عز وجل قادر على أن يغير الأشياء. فيقول قائلون كما عرفنا هذه شجرة إن شاء الله، لأن الله عز وجل قادر أن يغيرها إلى حجرة، وهذا تراب إن شاء الله على معنى أن الله قادر على أن يجعله ماء، وهذه حصى إن شاء الله على معنى أن الله عز وجل قادر على أن يجعلها مثلا تمرا. فاستثنوا هذا الاستثناء المحدث، والمأخذ الذي أخذوه في هذا الاستثناء هو قدرة الله عز وجل على تغيير الأشياء، وهذا استثناء محدث على ما سبق إيضاحه. إذن الاستثناء الذي سار عليه أئمة السلف في الإيمان هو الاستثناء باعتبار العمل، وهنالك من استثنى في العمل على معنى القبول، هذا هو المأثور عن السلف، وما سوى ذلك ليس له أصل عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. المؤلف يقول: والإيمان قول وعمل. هذا هو مذهب أهل السنة في الإيمان على ما سبق إيضاحه. هنالك من المرجئة من يوافق أهل السنة في هذه العبارة، من يوافق أهل السنة في اللفظ دون الحقيقة. هناك من المرجئة من يقول الإيمان قول وعمل، فيوافق أهل السنة في اللفظ ولا يوافق أهل السنة في الحقيقة، كالشأن في الكلاب والأشاعرة يأتون إلى القرآن ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وهم يريدون معنى غير الذي يريده أهل السنة، هم يريدون المعنى الذي في نفس الله عز وجل. فهكذا هنالك من المرجئة من يقول الإيمان قول وعمل ولا يريد ما أراده السلف، وهذا ينقل عن شبابه ابن سوار، شبابه ابن سوار نقل عنه الإمام أحمد هذا القول، وذكر رحمة الله عليه أنه ذهب مذهبا رديئا في الإيمان، أنه ذهب مذهبا رديئا في الإيمان، فكان يقول الإيمان قول وعمل، ويقول وإذا قال فقد عمل، وإذا قال فقد عمل، يقول الإيمان قول وعمل وإذا قال فقد عمل. إذن إيش مراد شبابه في هذه العبارة الإيمان قول وعمل؟ لا يريد إدخال عمل الجوارح في مسمى الإيمان، لا يريد هذا، وإنما يريد أن القول داخل في مسمى العمل، يريد أن القول داخل في مسمى العمل. فإذا قال الإيمان قول وعمل يريد بالعمل ماذا؟ قول اللسان، يريد بالعمل قول اللسان، فإذا قال فقد عمل. فشبابه لما قال الإيمان قول وعمل لا يريد بالعمل عمل الجوارح، لا يريد بالعمل عمل الجوارح، فإن المرجئة قد اتفقوا على إخراج عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، وهو لا يريد بقوله الإيمان قول وعمل أن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان. إذن ما يريد بالعمل في قوله الإيمان قول وعمل، يريد بالعمل قول اللسان، يريد بالعمل قول اللسان. فيكون على هذا المعنى الإيمان قول وعمل، يعني قول القلب وعمل ماذا؟ عمل اللسان، قول القلب وعمل اللسان. وإذا سمع الإنسان هذه العبارة ويقول هذا هو مذهب السلف، الإيمان قول وعمل، ويظن على أن شبابه وافق أهل السنة في في مسألة الإيمان، وفي الحقيقة أنه ذهب مذهبا رديئا كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإنه يرى أنه إذا قال فقد عمل، إذا قال فقد عمل، فيقول الإيمان قول وعمل، ويريد بالعمل قول اللسان ولا يريد عمل الجوارح. وهذا شبيه بمن كان يقول أن من ترك العمل بالكلية، أن من ترك العمل بالكلية من غير عذر ومانع أنه كافر، أن من ترك العمل بالكلية من غير عذر ولا مانع أنه كافر. فلما يحقق في مراده بترك العمل يقول يدخل في العمل قول اللسان، يدخل في العمل قول اللسان، بمعنى أن من لم يتلفظ بالشهادتين فهو كافر، أن من لم يتلفظ بالشهادتين فهو كافر. وهذا نعم كلام لا شك أن من لم يتلفظ بالشهادتين فهو كافر، لكن الذي يترك عمل الجوارح بالكلية من غير عذر ومانع فهو من الكافرين. إذ لا يتصور أن شخصا في قلبه شيء من الإيمان ولا يعمل خيرا بجوارحه، ما يعمل أي عمل بجوارحه من غير مانع شرعي، هذا ما يتصور. فإن الإيمان الموجود في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالذي لم يعمل عملا قط بجوارحه من غير عذر شرعي فهذا لا إيمان له، هذا لا إيمان له. أي نعم. أما تفسير العمل بالقول هذا تفسير غير صحيح. وشبابه ابن سوار كان من دعاة المرجئة، كان من دعاة المرجئة، غير أن أبا زرعة الرازي رحمة الله عليه نقل عنه أنه رجع عن الإرجاء، أبو زرعة الرازي نقل عنه أنه رجع عن مذهب الإرجاء. فعلى كل فيما يتعلق بمسائل العقيدة وبأقوال أهل البدع والأهواء يحتاج الشخص إلى شيء من التحرز من ألفاظهم، فقد يتظاهرون بموافقة أهل السنة وهم ماكرون، وهم ماكرون ويريدون غير الذي يريده أهل السنة، وإنما يوافقون أهل السنة في الألفاظ دون الحقائق. وهذا من مكر أهل البدع والأهواء، أنهم يتظاهرون بموافقة أهل السنة بالألفاظ دون الحقائق. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان قول وعمل. والصحيح من أقوال العلماء في مسألة الإيمان والإسلام أن الإيمان إلى ما أطلق دخل فيه الإسلام وشمل الإسلام، وأن الإسلام إلى ما أطلق دخل فيه الإيمان، فالإسلام إذا ما أطلق شمل الإيمان، والإيمان إذا ما أطلق شمل الإسلام. وهذا عند انفراد كلمة الإيمان أو كلمة الإسلام. وإذا اجتمعت كلمة الإسلام والإيمان فيفرق بينهما، إذا اجتمعت كلمة الإسلام والإيمان في نص واحد فيفرق بينهما. وش التفريق بينهما؟ والإيمان إيش يقول؟ الإسلام على الأعمال الظاهر، والإيمان ما في القلب. نعم، الإيمان ما في القلب، والإسلام الأعمال الظاهرة، هذا عند اجتماعهما. وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه المشهور الإيمان، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، فقد حرر هذه المسألة تحريرا نافعا. وحديث جبريل يدل على هذا المعنى، فإن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عن الإسلام وذكر الأعمال الظاهرة، ذكر أركان الإسلام الخمسة وهي الأعمال الظاهرة، ولما سئل عن الإيمان ذكر العقيدة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث، فذكر مسائل العقيدة التي في القلب. فإذا ما ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد يفرق بينهما، وإذا أطلق الإسلام في نص شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان شمل الإسلام. وهناك من أهل العلم من لم يفرق من الإسلام والإيمان كابن نصر المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة، فإنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان، وصلى التفريق كما دلت على ذلك الأدلة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. فهناك إسلام وهناك إيمان. وأقوى حجة لمن لم يفرق من الإسلام والإيمان هو الاحتجاج بقوله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهي بيت واحدة، بيت واحدة، بيت نبي، نعم، بيت نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. فذكر الله عز وجل فيها الإسلام والإيمان: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها، نعم، غير بيت من المسلمين. وهي بيت واحدة وصفت بالإيمان وبالإسلام. فقالوا إذن الإسلام والإيمان شيء واحد، ما في فرق بين الإسلام وبين الإيمان. وش الجواب عن هذا الاستدلال؟ استدلال من لا يفرق بين الإسلام والإيمان بما تلوناه؟ الجواب على أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإخراج ذكر أن الذين أخرجوهم أهل الإيمان، والأمر كذلك، الذين أخرجوهم أهل الإيمان. ولما ذكرت البيت بما فيها فذكرت بلفظ الإسلام، لأنه دخل في البيت من هو متظاهر بالإسلام وليس كذلك، من هو متظاهر بالإسلام وليس كذلك، كامرأة لوط. فامرأة لوط كانت تظهر الموافقة لزوجها في الظاهر وتبطن خلاف ذلك. والمنافق يدخل في مسمى الإسلام الظاهر ولا ما يدخل؟ يدخل في مسمى الإسلام الظاهر. فلما ذكر الله عز وجل البيت ذكرها بلفظ الإسلام، لأنه يدخل في جملة هذه البيت من يتظاهر بالإسلام، وهي امرأة لوط. لكن الذين أخرجوهم المؤمنون الخلص، الذين أخرجوا وحصلهم النجاة هم المؤمنون الخلص. فقد فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فالذين أخرجوهم أهل الإيمان الخلص. والبيت بيت لوط فيها، نعم، من هو مؤمن وفيها من هو متظاهر بالإسلام كامرأة لوط، فلهذا وصفت البيت بالإسلام، فما وجدنا فيها، نعم، غير بيت من المسلمين. وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حول هذه الآية: لا يقال أنه أطلق عليهم الإسلام والإيمان بمعنى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وإنما لاختلاف الأمرين، لاختلاف الأمرين. فأطلق الإيمان على من كان مؤمنا حقا وهم لوط عليه الصلاة والسلام وبناته، وأما الإسلام فأطلق على البيت بما فيه وفي البيت من ليس بمؤمن. فقال الله عز وجل: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، هذا هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. تكلمنا فيما مضى على مسألة الاستثناء في الإيمان، فهل يجوز الاستثناء في الإسلام ولا ما يجوز؟ هل يجوز للشخص أن يقول أنا مسلم إن شاء الله، ولا يقول أنا مسلم ويسكت؟ أنا مسلم ويسكت. فهناك من أهل العلم ذهب على أن الاستثناء يكون في الإيمان ولا يكون في الإسلام، وهذا ما نقول عن الإمام أحمد، فكان يقول كما يقول الزهري: الإسلام هو الكلمة. كان يقول الإسلام هو الكلمة، فبناء على ذلك ذهب إلى أنه لا يستثنى في الإسلام، لأن الإسلام هو الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا استثناء في الإسلام بهذا الاعتبار. وللإمام أحمد قول آخر أن الإسلام أوسع من الكلمة، أن الإسلام أوسع من الكلمة، فالإسلام يشمل العمل كما هو معلوم، ما هو مجرد القول، فالإسلام فيه القول وفيه العمل. وبناء على ذلك أجاز شيخ الإسلام ابن تيمين رحمه الله عليه الاستثناء في الإسلام باعتبار العمل، كالاستثناء في الإيمان باعتبار العمل، أجاز على هذا الاعتبار، ما هو على اعتبار الكلمة. إذا قلنا أن الإسلام هو الكلمة كما قال الزهري، فالكلمة ما فيها استثناء. وإذا قلنا أن الإسلام يشمل القول والعمل، فلا فرق حينئذ بين الإسلام وبين الإيمان، لأن الذي استثنى في الإيمان استثنى في الإيمان باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل. وإذا استثنى في الإسلام باعتبار العمل صار كمن استثنى في الإيمان باعتبار العمل، فيقول أنا مسلم، أي لا أدري هل جئت بجميع أمور الإسلام، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، وهو لا يدري هل أخذ بالإسلام من جميع جوانبه أو حصل له تقصير. فإذا استثنى باعتبار العمل فشيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك، أما الاستثناء باعتبار الكلمة فلم يجز ذلك الإمام أحمد ولا شيخ الإسلام ولا غير رضوان ولا غيرهما من أئمة السنة. وقول من قال الإسلام هو الكلمة كقول الزهري والإمام أحمد في بعض الأقوال له، كلامهم محمول على أن مبدأ الإسلام أي دخول الإسلام يكون بالكلمة، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام فذكر القول والعمل كما في حديث جبريل، لكن قول من الإسلام هو الكلمة باعتبار أن بالكلمة يدخل الإنسان في الإسلام، فالكافر يدخل في الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا هو المقصود. وإلا فإن الإسلام لا يقتصر على الكلمة، الإسلام يشمل القول ويشمل العمل. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب الصفات.